إذاعة صوت الشعب تقدم
صدى الأحداث،
قراءات سياسية،
تحليلات لأبعاد الأحداث وما وراء الخبر، متابعة يومية
من إعداد
أمة الملك الخاشب.
صدى الأحداث تقديم
أحمد المختفي.
صدى الأحداث للمخرج
حسين الطير.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم اليومي صدى الأحداث.
صدى الأحداث،
صدى الأحداث.
مقالة مختارة. صلاح القرشي كتب: كان التعليم في اليمن وما يزال المستهدف الأول من قبل تحالف العدوان قراءة للقاء الوطني الموسع. قبل أن نكتب عن اللقاء الوطني الموسع لمناقشة مشاكل التعليم العام وكل جوانب العملية التعليمية وفي مقدمتها صرف رواتب المعلمين والكادر التربوي في الوطن الذي انعقد في صنعاء مؤخرا، من الضروري أن نؤكد ونبين بأن السعودية وتحالفها العدواني ركزوا في المقدمة على استهداف قطاع التعليم للأهمية وتأثيره في تحقيق أهدافهم، ويمكن أن نلخص ذلك في التالي: كان العدوان يعرف أن قطاع التعليم يضم العدد الأكبر من موظفي الدولة الذين يبلغون أكثر من 300 ألف موظف، وأن عدد الطلبة الملتحقين بالدراسة يقدر بأكثر من 4.5 ملايين، وأن أي توقف أو اهتزاز في هذا القطاع سيؤثر كثيرا في تمسك الجبهات الداخلية وسيضعف المدافعين كثيرا. لذلك منذ البداية استهدف بقصفه مئات بل آلاف المنشآت التعليمية من مدارس وغيرها، كما قام بتوقيف صرف رواتب الموظفين وذلك من خلال نقل البنك المركزي من صنعاء، وفي مقدمة من تأثروا من ذلك المعلمين والكادر التربوي الذي لا يملك أي دخل غير مرتب، وبالتالي ستكون تداعيات ذلك كارثية على أكثر من 2 مليون إنسان يمني يمثلون أسر المعلمين والكادر التربوي. مارس حملة إعلامية ضخمة على قطاع التعليم وعلى المناهج المدرسية وبث دعايات كاذبة في ذلك كثيرا لكي يشق الصف الوطني ويمزق نسيج المجتمع اليمني ووحدته الوطنية. بالمختصر عمل تحالف العدوان بكل قوته وإمكانياته على وقف العمليات التعليمية، والجميع يعلم التداعيات السلبية والخطيرة على أبناء وبنات الوطن من ذلك التوقف، وكان يهدف إلى الدفع بالمعلمين والكادر التربوي بالتوقف والتمرد والإضرابات، وهذا سينعكس على أولياء أمور الطلبة الذي كان يخطط إلى دفع الخروج وإحداث القلاقل، لأن العمليات التعليمية لو توقفت يعني أن المجتمع كله سيتأثر على المعلمين وعلى المجتمع وعلى ملايين الطلبة الذين سيبقون خارج المدارس، وما سينتج عنه من تطور كارثي وخطير في السلوكيات والانحرافات، وسينعكس على الحالة الأمنية على المجتمع. لكن الشعب اليمني وفي مقدمتهم المعلمين والكادر التربوي وأولياء أمور الطلبة وكل المجتمع وقفوا وقفة شجاعة وأسطورية وتحملوا أكبر الصعاب في سبيل بقاء واستمرار العمليات التعليمية في الوطن، وهم صامدون للعام الثالث على التوالي مفوتين الفرصة على تحالف العدوان الغاشم من تحقيق أهدافه، ولهذا يستحقون كل الشكر والتقدير والثناء ويعتبرون في مصاف المجاهدين المدافعين في الجبهات على الوطن ولا يقلون عنهم شأنا وأهمية. نأتي إلى ما تم في اللقاء الوطني الموسع، بأن كل التوصيات والمقترحات التي انبثقت عن اللقاء الوطني الموسع الذي حضره رئيس الوزراء بن حبتور وألقى فيه خطابا، وأيضا وزير التربية يحيى الحوثي الذي ألقى فيه خطابا أيضا، كانت كلها جيدة وعلى مستوى الحدث، ولو نفذت ستعالج الكثير من المشاكل التي تواجه العملية التعليمية في الوطن والذي نتجت عن استهداف العدوان لقطاع التعليم بكل جوانبه كما قلنا. ولذلك كانوا جميعهم على مستوى التحدي، وكان لسان حالهم جميعا بأننا يجب أن نتفق، ويجب أن تظل العملية التعليمية مستمرة، ويجب تفويت الفرصة على تحالف العدوان من تحقيق أهدافه الإجرامية. وكانت هذه المحددات لها أثرها الكبير في تقريب وجهات النظر بين المشاركين في اللقاء، لكن بفضل الله سبحانه وتعالى ما زال الشعب اليمني صامدا وشامخا وعزيزا على أرضه متحديا لعاصفتهم التي تحطمت على صخرته الصلبة. في الأخير الجميع من كان في هذا اللقاء يستحقون التحية والتقدير، وإلى النصر أيها الشعب اليمني العظيم. سنعلم أولادنا وبناتنا وسنفتح مدارسنا كيفما كانت ومهما كانت الظروف، وليظهر تحالف العدوان إلى الجحيم. فاصل من ثمان عود.
صدى الأحداث.
صدى الأحداث.
الإريتريون نموذج يحتذى بهم، كتب صالح مقبل فارغ. عندما كان الإريتريون يناضلون من أجل استقلال بلدهم من أثيوبيا، لم يكتفوا بحمل السلاح وتجنيد الشباب للجبهة فقط، بل جندوا شبابا منهم ليعلموا أبنائهم. نعم، كانوا يعلمون الأولاد في الخنادق والمدارس والحرب جارحة، يعلمونهم اللغة الإريترية والتربية الوطنية والتاريخ والرياضيات وكل المواد. لم يكن لديهم مدارس ولا منهج حينها في المناهج والمدارس الأثيوبية، لكنهم لم ييأسوا أو يصابوا بالإحباط ويجعلوا التعليم أمرا ثانويا وغير أساسي، فدرسوا في الخنادق والمدارس. شخص يرمي ببندقية وآخر يدرس في ذات الوقت. بدأوا من الصفر وعملوا له منهجا وشكلوا لهم لجنة لمتابعة كل الطلاب، وعملوا كل هذا في منتهى السرية والكتمان لئلا تكتشف السلطات الأثيوبية ذلك، واستمروا على ذلك أعواما طوال في فترة نضالهم القتالي دون أن يطلبوا معاشات أو مستحقات، بل لم يخطر في بالهم ذلك لأنهم كانوا يعلمون بدافع فطري وبدافع وطني وضمير حي. وما أن أعلنوا الاستقلال عن أثيوبيا حتى كان معهم كادر تعليمي ونخبة من طلائع الطلاب من إنتاجهم، والطلاب خريجين احتفلوا بالنصر وبالاستقلال وبتخريج أول دفعة طلابية من مدارسهم الإريترية، فعينوا الطلاب في كل مفاصل الدولة ومكاتبها. لماذا عمل الإريتريون ذلك؟ لأنهم كانوا يدركون أهمية التعليم للأبناء وبأنه أحد عوامل النصر والنهوض والرقي لوطنهم ودولتهم، ونحن حالنا أحسن من حال إريتريا، لكن لا ندرك أهمية العلم وجعلناه وسيلة للمضاربة والمزايدة ووضعناه في سوق المزاد لمن يدفع أكثر نحن معه. هل كان التعليم في بلادنا متحسن قبل قطع الرواتب؟ هل كان لدى المدرسين والإداريين ضمير قبل ذلك؟ لا، كان في أسوأ حالاته، بل كانت المنظومة التعليمية متهالكة ومنهارة وإنتاجها ضعيف وقليل، وأولادنا يشهدون بذلك. يصل الواحد منهم للجامعة وعاد يكتب، لكن بدون أن يكتبها بالطريقة الصحيحة. قبل أن تطالبوا بالرواتب يا مدرسين، افعلوا لكم دورات تقوية لتتعلموا أنتم، واحترموا العلم الذي تحملونه. إيقاف التعليم جريمة. أيضا نحن بدورنا نعلق على هذا المقال ونقول من حق المعلم أن يطالب براتبه، وكلنا نطالب الحكومة بصرف الرواتب ضمن الإمكانات المتاحة، لكن نستغرب ممن يريدون رواتبهم، ولكن عندما تدعوهم للنزول معك في وقفات احتجاجية أمام رئاسة الوزراء للضغط على الحكومة لإيجاد حلول مناسبة، أو أمام الأمم المتحدة للتعبير عن مطالبتهم بالرواتب، تجدهم يرفضون الخروج نهائيا. أمر محير فعلا. هل هناك من يستغل هذه النقطة لتنفيذ أجندة معينة؟ ربما. على الحكومة السرعة في إيجاد حلول مؤقتة للرواتب وإغلاق كل الثغرات التي يعمل عليها بعض المرتزقة التابعين للعدوان. فاصل من ثم نعود.
صدى الأحداث.
صدى الأحداث.
عين على العدو. قال موقع القناة الثانية في تلفزيون العدو بأن التهديدات التي اعتادت عليها إسرائيل من لبنان وسوريا وسيناء وغزة بات تضم عضوا جديدا في المجموعة، ألا وهو أنصار الله في اليمن التي تهدد بإطلاق صواريخ على إسرائيل وفق إعلام العدو. وأضاف الموقع كأن حماس وحزب الله لا يكفيان، حاليا يهدد الحوثيون في اليمن بإطلاق صواريخ على إسرائيل، مشيرا إلى أن المتحدث باسم الحوثيين الجنرال عزيز رشيد نشر قبل عدة أيام رسالة أعلن فيها بأنه في حال استمرت إسرائيل بالتدخل في الحرب اليمنية فإن الحوثيين سيطلقون صاروخ أرض على قواعد إسرائيلية في إيلات ونحو قواعد إسرائيلية تعمل في إريتريا، كما هدد بإطلاق صواريخ على سفن إسرائيلية في البحر الأحمر. ولفت الموقع المذكور إلى أنها ليست المرة الأولى التي يهدد فيها الحوثيون في اليمن إسرائيل، فقد أظهر اليمنيون قدرتهم من جملة الأمور عندما أطلقوا صاروخا باتجاه العاصمة السعودية الرياض في شهر أيار مايو الماضي قبل عدة ساعات من وصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى هناك. وأشار الموقع إلى أن الحوثيين أثبتوا في الماضي أن بحوزتهم صواريخ ضد السفن، وهم أثبتوا ذلك عندما عرضوا أفلام فيديو قصيرة أثناء إصابة سفن سعودية وأخرى إماراتية. وخلص الموقع للقول بأنهم على الأخذ بالحسبان بأن سلاح البحر الإسرائيلي معتاد على الإبحار في هذه المناطق التي توفر متنفسا مهما نحو مرفأ إيلات، من المنطقي جدا أن يكون الأمر يتعلق بتهديد يقلق إسرائيل. نحن في صوت الشعب نضيف قائلي لكيان العدو الصهيوني أن اقلقوا وحق لكم أن تقلقوا، ففي اليمن رجال صدقوا ما عهد الله عليه ونذروا حياتهم لله وفي سبيل نصرة المستضعفين وعزة الإسلام والمسلمين، ولن تثنيهم مؤامراتكم مع عبيد الأموال وخدامها، ولن يهدأ لهم بال حتى تتحرر كل الأراضي المحتلة من دنسكم ودنس عبيدكم من آل سعود وآل زايد ومن على شاكلتهم. فاصل من ثم نعود.
صدى الأحداث.
صدى الأحداث.
متابعات محلية. كشف خالد محفوظ بحاح عن نهب ما أسماها بالشرعية حكومة الفرهادي مبلغ مالي ضخم من عائدات نفط المسيلة حضرموت. وقال بحاح في تغريدة رصدتها متابعات على صفحته في موقع تويتر: الشرعية نهبت ما قيمته 700 مليون دولار من نفط المسيلة حضرموت خلال عام، وما زال النهب مستمر بالإضافة إلى 400 مليار ريال يمني، مؤكدا بأن لديه وثائق تثبت صحة ذلك. لدينا تعليق قصير على الخبر السابق: المعلومات التي نشرها المرتزق خالد بحاح عن فساد هادي وحكومة المرتزقة ليس لأن خالد بحاح شريف أو نزيه عن أكل أموال الشعب، لكن تغريدات بحاح تظهر حجم الخلافات بين النصوص المرتزقة وفضح بعضهم البعض، الهدف منها تلميع بحاح والترويج له كحاكم لدويلة في حضرموت بعد التقسيم الذي يهدف له العدوان، كما يروج لغيره من الأشخاص والجهات في مناطق أخرى. كذلك هذا يظهر أين تذهب إيرادات الشعب ومن الذي ينهبها، وأن ما كشفه بحاح ما هو إلا جزء بسيط من الإيرادات التي تنهب. لم تعد تنطوي على الشعب الواعي هذه المسرحيات التي تحاول تصوير وجود خلاف بين السعودية والإمارات، فالحقيقة لا توجد خلافات سعودية إماراتية، بل هي مجرد توزيع أدوار للضحك على عقول المرتزقة وإدارة تناقضاتهم بذكاء، بحيث تحتوي الإمارات من يصعب على السعودية احتوائهم. فاصل من كما نعود.
صدى الأحداث.
صدى الأحداث.
من مواقع التواصل الاجتماعي: نصر الويشان كتب: مجزرة القاعة الكبرى، بصمتكم جعلتونا في خزي ومهانة، لماذا كل هذا التخلي؟ نقول الحقيقة ويعلمها القاصي والداني. إن هناك من قتل ابنه وأخاه في القاعة الكبرى وهو الآن يعيش بين القتلة والمرتزقة، هناك من قتل أخاه وأبناء عمه وهو في تركيا يبحث عن المال الرخيص، هناك من قتل له عزيز وقريب وهو لا يجرؤ على قول كلمة واحدة، هناك من هو مستعد لبيع ابن غيره ليعيش ابنه فقط، هناك من هو مستعد ليمارس تجارة البشر والأرواح ليكون له شأن أو تجارة أو عقار. أعلنها صراحة وعلانية، لست خائن ولست شبان بعد ما حصل، لست من تعرض عليه العملات الأجنبية فيسيل لعابه، دماؤنا ليست للبيع والشراء، أرواح الأبرياء لا تحتمل النفاق والكذب والدجل، إن تلك الأحذية المبعثرة في كل مكان في قاعة العزاء هي أطهر وأشرف وأعز من كل الوجهات والمشيخات والمليارات، ليعلم كل من يمني نفسه بأن الموت لا يخيف، وأن مبدأنا هو إما حياة تسر صديق وإما ممات يغيظ العدا لا نامت أعين الجبنة. الدكتور أحمد عبد الملك كتب: مجزرة لاس فيغاس تثير الرعب في جميع أنحاء العالم، ارتكبها مسيحي الديانة لمجرد الإرهاب، ولم يتهم أحد المسيحية بالإرهاب. آمنة البخيتي كتبت: ما يحزنني هو عندما أرى الناس بلا رواتب، يعني بلا طعام، يعني جياع. صحيح أن العدوان هو السبب الأول في هذا، لكن الفساد الداخلي له المرتبة الثانية، وهذا هو الحزن بذاته. ما يقتلني من الداخل بصمت هو عندما أرى جرح المجاهدين تتعفن متسببة في الكثير من الأوجاع التي لا تسكنها أقوى الأدوية، وقد تتحول في النهاية إلى إعاقة أبدية أو تكون سببا في موت هذا المجاهد. صحيح أن العدوان هو السبب الأول في هذا، لكن الفساد الداخلي له المرتبة الثانية، وهذا هو القتل بذاته. لذلك لم يعد العدوان مستفيد من الغارات والحصار كما هو مستفيد من الفساد. الفساد هو العدوان الآخر الذي نتجاهله أو نجهله، بل هو الخطر الحقيقي لأنه يتحرك من الداخل، وهو الذي سيحقق للعدوان ما عجز عن تحقيقه عبر القصف والحصار. صحيح هناك عدوان عالمي وحصار، لكن هذا لا يعفي المسؤول عن محاسبة الفاسدين، ولذلك يجب أن نضرب الفساد بيد من حديد وأن نواجهه كما نواجه العدوان، ولكن بصورة أقوى، لأنه العدو الأخطر، لأنه يتحرك لقتلنا من الداخل. مثل الوباء يسهل تجنب الإصابة به عندما يكون خارج جسمك، ويصعب تجنبه عندما يكون بداخل جسمك. رجاء إبراهيم الوزير كتبت: منظر الشعث الغبر يدوسون طائرة التجسس الأمريكية تحت أقدامهم مصداق وعد الله بالنصر لعباده المستضعفين، تخيلوا إحساس الذين أرسلوا الطائرة، كم سيشعرون بالمهانة والخزي. عرفات الحاجبي كتب: يا قوم، لقد بلغت بي الحيرة مبلغا لم تبلغه قبل اليوم، وكل ما في الأمر أنني أعرف أن أغلب النقابات يسيطر عليها الإخوان الإصلاح عدا نقابة المهن التعليمية التي طلعت من نصيب المؤتمر. مكمن الحيرة هو في سر نجاح نقابة المناهضين للعدوان في الدعوة إلى إضراب، وفشل نقابات المؤيدين للعدوان في ذلك. ولا يعني هذا أنني ضد المطالبة بحقوق وراتب الموظفين وفي مقدمتهم المدرسين، خصوصا إذا كنا أمام حكومة بلا حياة مثل حكومة بن حرتور، أفتوني في أمري. ونختم بجميل أنعم العبسي الذي كتب: مهرجي حزب الإصلاح وقرود السرف مستمرون في التهريج حتى بعد التعري. المهرج تعرفه، أي مهرج على خشبة المسرح يضحك الجمهور وينال استحسان الأطفال والآباء على الأكروبات وألعاب الخفة والخيل وألعاب الخفة والحيل والسيرك، وفجأة يسقط بنطلون المهرج لتظهر عورته، فيقرر المهرج اعتزال التمثيل لشدة حيائه والخجل، بينما القرد، نعم القرد، ومقابل فتات الطعام يستمر في التمثيل والتهريج وعورته ظاهرة العيان، وهو يدرك ذلك تماما، مثل أبناء حزب التضليل والدجل والكذب والإفك الإخواني لا أدنى ولا أقل، يدركون تماما من يهب المليارات ومن يفاقم معاناة المواطنين ومن تسبب بانهيار العملة ومن ومن ومن، ومع ذلك مستمرين بالتهريج، تهريج مقرف للغاية.
صدى الأحداث.
صدى الأحداث.
أحبتي الكرام، بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة. تقبلوا تحيات المعدة أمة الملك الخاشب، وهي مني أحمد المختفي من المخرج حسين الطير. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله.